خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد إخوتي الكرام معنا ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا مع كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح وفكرة الكتاب أنه الوزير بن هبيرة الذي كان يفعل هذا تجديد يعتبر تجديد يعرض لك المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة والمختلف والمختلفين وهذه مسألة من الأهمية لأنه الإمام الحسن وإبراهيم وغير هؤلاء من التابعين الذين كانوا من يعني أساطين العلماء قالوا لا يحل لأحد أن يفتي حتى تعرض لإيش للخلاف ويتقن هذا الباب ولذلك الإمام ابن تيمية كان يقول يعني في معنى كلامه ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام أن تعلم الحلال من الحرام كثير من الناس يستطيع أن يطلع عليه العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين فأنت تعلم يعني وهذا معناه أن أنت أصلا تسير سيرا فيه شيء من المنهجية العلمية التي تعرف فيها مواطن الخلاف أو مواطن النزاع وكيفية الترجيح وأيضا أن تسلم أدلتك من المعارضة لأنك تحقق أمرا مهما ألا وهو أن الحق عند الله واحد غير متعدد وببركة أن الله فتح لنا هذه المجالس فنحن ولله الحمد والمنة في مجلس آخر سيكون مع هذا المجلس وهو كتاب المصنف مصنف عبد الرزاق احنا كنا اخذنا في مصنف عبد الرزاق كنا انتهينا الى الصلاة اعتقد الجزء الاول كان انتهى معنا الجزء الاول في مصنف ها الى الصلاة بلغنا الى الصلاة تذكر والله الوهم ادركك
اضبط مسألة هل كنت يطين من الفرج او لا ثم بعد ذلك
أنا دخلت
بعض
المسائل
الحية لكن
الصلاة ما أظنش الله أنا كنا على مشارف الصلاة احنا فتح الله لنا باب آخر المصنف يلا طيب نبدأ في المسألة واتفق على أن روث ما لا يؤكل لحم نفس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن درق سباع الطير كالبازي والصقر والباشق ونحوه طاهر
ونحوه
طاهر قال واختلفوا في روث ما لا يؤكل لحمه وبوله فقال مالك وأحمد في المشهور عنه إنه طاهر وقال أبو حنيفة زرق الحمار زرق
نعم الطائر
نعم
الحمام الحمام
نعم قال زرق الحمام والعصافير طاهر والباقي نجس وقال الشافعي هو نجس على الإطلاق
هذه مسألة مهمة جدا مسألة طبعا عشان نعلم هذه المسائل هو شفع عن التأصيل يرجع إلى تأصيله الذي أصل فيه ننظر فيه هو يقول واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس وهذا باتفاق لكن هو قال إلا أبا حنيفة، واستثناء أبا حنيفة كان استثناء في مسألة أنتم لابد أن تأتوني بما عنده من الأدلة التي يجعله يستثني، مع أنه اتفق على أن ما لا يؤكل لحمه أن رأسه نجس. طبعا في أدلة كثيرة جدا على نجاسة رأس ما لا يؤكل لحم، وأيضا صراحة هناك أدلة ترد عليها، فأنا سأتيكم بالأدلة التي تبين النجاسة، ثم أطلب منكم الدليل الذي يرد على هذه الأدلة التي فيها النجاسة، وأيضا ما عند أبي حنيفة ليستثني، ما الذي يجعله يستثني، وش الأدلة التي يعني كانت جعلته يستثني. يبقى البداية نقول قال واتفقوا على نرز ما لا يؤكل لحمه نجس. الأدلة على ذلك كثيرة، من هذه الأدلة أن
حديث
هو لا طبعا كان على الرأس، يكون كسر أول، يكون التأصيل العام في الاستدلال هو في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أبغني ثلاثة أحجار، فأتى له بثلاثة أحجار ورز، فأخذ الحجرين، فأتى له بحجرين ورز، فأخذ الحجرين وألقى الروزة وقال إيش؟ وقال إنها رجس. إذا لما قال إنها رجس، ورجس تقع على النجس أو رجس أو رجس أو رجس أو فسقا وهي غير لاذي. طيب فإنه رجس أو فسقا وهي غير لاذي، نعم رجس ولا نجس، والإنسان صرح بأنه نجس، والدلاء على النجاسة أيضا أنه ألقاها وقال له أبغني حجرا ثالثا، وقال له أبغني حجرا ثالثا، نعم. ومن ذلك أيضا الأحاديث العامة التي جاءت في مسألة البول، استنزهم من البول، فإن عامة عذاب القبر منهم، وإن كان هذا من الإنسان مستقذر نجس فمن الحلال الذي لا يؤكل لحمه من باب الله. هذه من الأثار أثر ونظره على النجس. قال أبو حنيفة إلا أبو حنيفة فإنه يرى ضرق سباع الطير كالبازي والصقر والباشق ونحوه يرى طهارة ذلك، فما الدليل عند أبو حنيفة عندما يرى ذلك يعني فيها الطهارة؟ الصقر الصقر ولا انواع الصقر الباز والشاهين هذه والنسر، فبيقول بانها طاهره استثناها، كيف يستثنى من شيء؟ الان المساله ان الصقر والبازي والباشق والنسر يعني تتفق مع ايش؟ مع السبع، انها يبقى اذا الحكمه العله واحده،
شفنا الزرق اللي هو قبح الحاجه بتاعته يعني.
ايوه ها
قاس على
الهرة
سبع
النبي قال إنهم متوفين. طب هل بازي من الطوفين عليكم متوفات؟ لا ما في، مش متوفات، لا مش عايزين نختار.
طب يعني ممكن نقول إن الأصل الأشياء طهارة، ممكن هو يرى إن ال
ال عايزين أدلة، مش عايزين ممكن ومش ممكنة.
السورة دي إن هي مش من السبع؟
لا ما هذه يعني خلاص، هذه جوارح من سبع الطيب. ها ما عندكم؟ كيف؟ لأنها مثلونها بالصيد؟ لا هو طبعا لو السلف يقول يستخدمونه في الصيد، يعني معنى ذلك انه
شفنا في مشقة الاحتراز دي بعيدة
هو يتمسك بيتمسك بها، هو يتمسك من شقة الاحتراز. هو عامة هو له وجهتان، الوجه الأولى هو أن هذا مما عمد به البلوى، هذا مما عمد به البلوى. هو يقول كان هذا بيحدث للصحابة، وما وهذا طبعا يحتاج إلى دليل. الصحابة في نسور كانت بتكون فوق المدينة، النسور بتطير، فهذا مما عمد به البلوى. وأما التعذر من الصيانة هذا أمر متعجب منه، هذا أمر متعجب منه. والصحيح أن الجميع على النجاسة، والصحيح أن الجميع على النجاسة. الله أكبر، ما أخطأت في أنت، لا أخطأت أنت كده يعني، خلتنا نستحي منك جدا وقلت لأن سيأتي. الحمد لله، جزاك الله حسنا، أبشر، تجد ذا في الحلول غدا إن شاء الله، والله تجد ذلك. الحمد لله وشكر لله. ما أدري بقى كيف أحييك على ما فعلت، يا رب يشكر لك. هنا الحرص، الحرص، أنت أسعدتني سعادة والله الذي لا إله إلا هو. يا رب يدخل عليكم السرور جميعا يا رب. هنا المسألة هنا هي باب الإمام أبو حنيفة يرى أن هذه مما عمد به البلوى. ما عمد به البلوى عنده لابد من أدلة خاصة جدا عشان يتحرم أو يحرج على الناس، أنه عنده مما عمد به البلوى أحد لا يفيد فيه. يعني من أصول الإمام أبو حنيفة إن مما عمد به البلوى الأحاد لا يفيد فيه، يعني لا يمكن أن يرتضي بأن الحديث الأحاد يجعل ذلك فهو. والحاصل لنا نقول بأن الأصل عام ما لا يكن لحمه بوله أو روسه على النجاسة، ومن أراد أن يخرج فلابد أن
يدلل،
لابد أن يدلل على ذلك. فهم يقولون ممكن المسألة على المقاصد هنا، ان هذا مما عمد به البلوى. وانا قلت لك من اصول الاحناف ان مما عمد به البلوى ده هو من حديث منتشر، لابد من حديث منتشره الاحاد ما تفيد في مما عمد به البلوى. لذلك ما بتكلموا على مساله مس الذكر الصغير، طالما الحديث ما جاء فيه والمساله كلها على الكبير، فيبقى اذا لا تطردوا في هذا الباب. يعني لا، في نظائر كثيره في هذه المسائل لم اكن واهما في هذه المساله، لكن نقول بأن الحق أن فرق سلاع الطير كالنسر والباز والصقر والشاهين كلها على النجاسة. نباس قول قال واختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله. وهذا الاختلاف عجيب، يعني سواء جاء أتى بالمتفق به أو اتفق عليه وأردف بالمختلف فيه. وهذا مهم جدا، هذا غزا العقول في هذا العلم، هذا غزا العقول. فإذا رأس ما يؤكل لحمه وبوله اختلف فيه العلماء في طهارته ونجاسته. فقال الإمام مالك وإمام أبو حنيفة والإمام مالك وإمام أحمد وأبو حنيفة على تفصيل في مذهبه، لأنه طار مع الشافعية وطار مع المالكية في هذا الباب على أنها على الطهارة. والشافعي قال نلت على الإطلاق.
شكرا
على تدريس. نعم. أنا قلت في هذه النجاة ما لا يؤكل طرف من يؤكل اللحم أو روث من يؤكل اللحم، فتقول تعذير دلة غير الإرادة. ممتاز، جزاك الله خير. ده هو الإرادة مهم جدا، الله يفتح عليك يا رب. سأرد على ذلك، إذا قلنا أن روث ما يؤكل ما لا يؤكل لحمه وبوله أنه على النجاسة، قد ورد أنهم كانوا يطوفون على البعير وكانوا يركبون الإيش الحمير. هذا الذي يرد علينا. والحمير ما مما لا يؤكل لحمه، فكيف الإجابة عن ذلك؟ هذا الإغراض.
مشقة
احتراز دي اخر جواب يا صح، بس ده اخر جواب. ها لا بس دي ما تدخلش في هذا، لا تدخل
قبل المحرم.
شوف هنا برضه كيف المجلس هنا لابد يكون معنا، يشتركون معنا في هذا. لا
شو ممكن قبل ان تحرم الحمر الاهليه؟
نعم
كانوا في فولاد قبل ان تحرم،
وهذا قد يقال بذلك، قد يقال بانه يعني كان حلالا وحرم في غزوة ايش خيبر. ها لا لا ما كانش على الركوب، كان اطواف ايوه، ما كانش على الركوب خالص. الركوب ما في خلاف اصلا ما يجوز الركوب عليه، لان عرق وليس بنجس.
نعم.
كان مع راس وليش والبول.
الحديث خاصة اكل لحوم الحمر الاهليه، معلش الراس
او لا لا هو خلاص هو ده ما لا يكل لحمه، فهذا عن نجاسة. وطبعا هنا التلفي ايضا اتى بكلام بركه وقال هو من الطوافين، فان كان الطوافين فالمشقه يعني فقط احتراز كما قال عمر. نعم
طيب يا
شيخ، اجابه ثانيه، الاجابه الثانيه ثبت عشر منقش قل انهم ركبوه وطاف.
ما كنت اقول هو اصلا ازاي طواف،
فاهم كيف فاهم كيف؟ كله ثبت.
انا
اعطيك الاجابه، ليه ما اعطيك الاجابه؟ هذا الجواب هنا له جوابان. الجواب الاول ما قال الحسين ان هذا ممكن كان يكون قبل ايش؟ قبل التحريم، لانه الحمر الاهليه انتم تعلمون ان مساله النسخ لم ياخذ بها ابن عباس يستديم القول ان لحوم الحمر الاهليه تجوز اكلها. طب حمزه الناس في مصر يعني عندهم مندوحه يتحدث عندهم مندوحة من قول ابن عباس، صح ولا لا؟ لو كان هذا حقا ايش؟
قول
الراجح ده لو كان حقا. انا سمعت هذا الكلام وما ادري هل ده صحيح ام لا، في حد عنده جرأة يفعل ذلك للناس؟ استغفر الله.
احنا عندنا جواب ورد بزار وطلعوا من حمار راس حمار من
ايش بلحم الاثنين جنيه ده ازاي جابوه منين؟
حقا
انت ما خدتش بالك من الناس اللي بتعاملي بغباء شديد اليومين دول.
ولابد ان تفهم القاعده دي مهمه جدا تطبقها، لانها تمشي معك كثيرا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه رجس، واذا قال الانسان انه رجس معناه انه يضر بالبدن. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال حر ان الله ورسوله وينهانكم عن لحوم عن اكل لحوم الحمر؟ لا، انها رجس، تصريح انها رجس، يبقى هي ايش؟ نجسه، تضر. هو اكلوها فلن تضر، القاعده دي مهمه جدا. طبعا جواز الشرعي إذا جاء الجواز الشرعي ارتفع الضرر قدرا، يعني إذا جاء الجواز شرعا ارتفع الضرر قدرا، وإذا نزل التحريم شرعا نزل الضرر قدرا.
الميت المضطر
فبيرفع عنه بلاقي بنات الضرر ممكن يرد عليك يقول لك هو أصلا لا يأخذ إلا ما يبقي به الحياة، ما يشبع، ليس للشبع، لكن هذا كان للشبع، فنقول هو يأكل للشبع في هذا الباب، لأنه الجواز الشرعي يضمن له عدم وقوع الإشبع الضرر. ولابد ان تفهم ان في كل شيء الله خلقه فيه داء ودواء، وتغلب المساله على ايش؟ على الكثره وعلى القله. الجواب الثاني والمهم جدا ثبت العرش ثم انقش خلو في درس او بعد يعني شوف ايش ثبت العرش ثم انقش. من يقول ان هو طافوا على بعير؟ نعم طافوا على بعير، وهذه تؤكد لنا ما نقول، مش مساله ما يؤكل لحمه. يبقى اذا الذي يرد ليس بإيراد، والذي يرد ليس بإيراد،
عليه إيرادات فيسقط بالاستدلال.
نعم نعم هو ليس بإيراد، يعني حتى نقول هو نعم ليس بإيراد على هذا، والصحيح أن نقول كل ما لا يؤكل لحمه فهو على النجاسة.
طب
شيخنا
مشاكل الاحتراز
ده شباب
أصلا؟
نعم شباب.
فين بقى فين
مشاكل الاحتراز؟ مشاكل الاحتراز يقول من الطوافين عليكم. فيبقى هنا لأنه بيطبق فيه مقاصد الشريعة.
بقوله طاهر؟
ها؟ مش طاهر. يستثنى من ذلك. ها
محتمل
هو بيطوب معفوه، هو معفو عنه، ولذلك ابو حنيفه يتجوز يقول على الطهاره تجوزا، لكن هو مشقه الاحتراز تمنع لنا أن نقول بإيش من الناس، وإذا ضاق الأمر تسع فهذا الباب مقص شرع للتحكم فيه، مفهوم؟ جيد. قال وفي روض ما يؤكل لحمه وبوله، فقال مالك وأحمد هنا الأحناف طار هنا وطار هنا، قالوا بالطهارة. طب أدلة من قال بالطهارة كثيرة، أدلة من قال بالطهارة كثيرة، أولها الأصل، فالأصل الطهارة. ثانيها ما جاء من عكل وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم العرانيين، جاءوا إلى أم زين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتووا المدينة، مرضوا ما استطاعوا أن يتحملوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها.
تفضل
شيخ. معلش لا تفضل تفضل معلش والله انا اللي اتاخرت عليك لان انا كان عندي الحلقه المفروض تبقى واحده بقت سته،
انا بنزلها يعني في عندي ان شاء الله.
طيب. ان شاء الله ان شاء الله. زادك الله حرصا حبيبي. شيخ من أراد الله به خيرا وفقه إلى مجلس واحد يكفر به 70 مجلس. يا ابن أبو هريرة اسمع لي، أبو هريرة يقول مجلس واحد أجلس فيه لزيد أتعلم آية خير لي من 70 سنة جهاد جهاد. المسألة بهنا شيخ، الله يعلم الناس من الذي يستحق ومن المحل القابل فيضعوا فيه، هذه من عند من فوق مش من تحت، الله المستعان. إذا هنا يشرب من ألبانها وأبوالها أو أبوالها أسف عفوا، ووجه الدلالة أنه أمر أن يشرب من إيش من أبوالها. وضع أصلا إبراهيم لو تعرفوا بتاع السعودية كان بيسميه الأصفر والأبيض، بيقول لي الذهب والفضة إيش الأصفر والأبيض، هو كان بيجيب الأبيض اللبن، وهذا أنا كنت أسقط والله كنت أسقط أمامه، والرجل أخذ هو من شايف شوب العصير المسكر جدا فوجدته وبعدين بيطلع صوته وبيشرب بطريقة
تمتع
أنقاط ما فصلتش اليوم ده في رمضان مش يعني المسألة النفس. أنا فهو حتى قال لي أليست هذه السنة؟ قلت له وربي هي السنة واتق الله وافعل، بس دي مش سنة، ده استشفاء، فالمريض هو اللي يشربها يعني، لان هو كل يوم يقول له هذه السنه، هي مش سنه، هي مش سنه.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الضوء،
فهي مش سنه، هي دي استشفاء، لكن هو لما يامر بشربها دل على الطهاره. الشافعيه قالوا اخطاتم، وده سماه النقاش اخطاتم، لانه الحق مع الشافعيه في الجانب ده، وهو انه استشفاء. فهو الشباب دخلوا من هذا الباب وهنبين النقاش بين الفريقين. والدلالة أيضا دلالات عندنا دلالات كثيرة جدا عند العلماء. الصلاة في معاطن في مرابض الغنم، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مرابض الغنم. أيضا الطواف، الطواف على الإبل. أم سلمة رضي الله عنها اشتكت رضي الله عنها وارضاها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف خلف الناس على بعير، والنبي طاف على بعير، فالطواف على البعير مع الزحام. وتعلمون أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة يلتفون كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الوقت سأطول والحيوان قد لا يصبر، ففيها دلالة على أن بوله وراسه وإيش قاهر في هذا البدء. نعم، الشافعية قالوا بأنه نجس، كل الأبوال والأرواح أجلكم الله على النجاسة على التأصيل عنه. عندهم أدلة طبعا، أدلة أصلا مسألة القسر الأولى الإنسان. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغيني حجرا ثالثا إنه رجس. أيضا يستدلون بعموم قول الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقالوا باتفاق بأن الأبوال والأرواث نجسة أنها من الخبائث. الأولون احتجوا أيضا بحديث لجابر بن عبد الله والبراء أن ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، أن ما أكل لحمه لا بأس ببوله. سنأتي هنا. إذن عندنا الآن فريقان يختصمان، وعند المنازعة التأصيل العام فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى نعم إلى الله ورسول. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه، يبقى فصل النزاع هنا السنة بيننا. الشافعية يجابهون الجمهور الآن يقولون ما عندكم الحديث الذي تستدلون به وهو الصريح الصحيح أن النبي أمرهم بشرب الألبان والأبواب، قالوا وهذا الشرب ليس سنة ولا على الحل حتى، يعني كأنهم يقولون شوف الغزل بقى هنا عند المنازعة، كأن الشافعية يقولون ودليلكم ليس بالنزاع، دليلكم ليس بالنزاع، والجمهور يقولون وكيف لا يكون في النزاع وقد أمر بشربها، قالوا هذا إن لم يكونوا مرضى، فلما أمرهم وهم مرضى حالة كونهم مرضى أن يشربوا من أبوالها دل ذلك على أن المسألة فيها ضرورة فاضطرار، فقالوا يبقى إذن هنا أن النجاسات جاز الاستشفاء بها، ودليلكم هذا نستدل نحن به على جواز الاستشفاء بالنجاسات. فقام الجمهور في بداية الأمر قالوا كيف تقولون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له عن الخمر إني أستخدمها دواء عقاقير، قال إنها داء وليست دواء، وإن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها. وطبعا هذا ما فيش منازعة بين الأربعة، ليش؟ ممتاز، لأن الأربعة متفقين على اتفقوا جميعا على نجاسة الخمر. فقال أنت ترى الآن، فقالوا إذن الاستشفى بالنجاسات تجوز سوى الخمر. الجمهور لما قال لهم الخمر قالوا الشافعية ردوا، قالوا إذا نقول هذا مستثنى من الأصل العام. مفهوم؟ قسم بقى دليل الشافعية في هذا الباب، نقول لهم إذا لو استوعبتم الأدلة وأنتم أصحاب سنة لكنتم علمتم أن الضعف ما بما تقولون. قالوا كيف؟ قلنا أما قال النبي تداووا عباد الله ولا تتداووا فحرام، وهذا تعميمه الآن. ويأتي في ركاب ذلك الخمر ولأنها حرام، يبقى أبوال الإبل ليست حراما صحيح، وأنتم إن قلتم حرام لازموا أنه خبيث، وإن قلنا نحن حلال يبقى إذن طيب. وهذا وجه النظر بين الاثنين، وهذا وجه النظر بين الاثنين. فنقول لهم الآن يبقى إذن المسألة هنا أنها ليست بإيش بحرام، بل هي على حل لأن النبي أمر بشربها، لأن الحرام قال فيه النبي تصريحا لا إنما هي داء. هم قالوا أنتم أيضا تحتجون بأن النبي أجاز الصلاة في مرابض الغنم، ثم هو منع الصلاة في معاطن الإبل، والأمر سواء، خلاص ما في فرق هنا الآن، لا فرق، فهمتم؟ وهذا حقا قوي. قال الآن لو قلتم بأن المسألة أن الأبوال والأرواث للمأكول لحمه صحيح أنها على الطهارة، طب ليه ما أمر بصلاة المرابط ومنع على صلاة المعاصي؟ فهو هو طبعا هذا قول خارج الشافعية. فأتي الرد من قول الجمهور النيش النبي ماذا قال؟
نص على العلم.
قال فإنها خلقت من جن. ما أحد يحسب أنها مخلوقة من الجن. الصحيح أن المادة التي خلق منها الجن خلق منها الجمال. وبعضهم قال لا، للمعنى أن فيه الخفة كما في الشيطان في الجن الخف، وأنه لما يثور يهلك. لما يثور يهلك. لذلك جاء من مقاصد الشريعة الحفظ على البدن وعلى المال وعلى العرض، حفظ الإنسان بأن لا يصلي في معصية الابن، أنا ممكن أن تثور فتقتله. يبقى هذه علة غير الحيثة، علة هو الآن لا سيما أنه نص عليها. يبقى ليس لنا أن نقول بعدم الحظ، بل نقول الجميع ما كل لحم يكون على الطهارة. وإلا لما انتفت العلة، علة الخوف من القتل في الغنم، أباح بالصلاة في مرض الغنم، ويبعد إذا صلى في مرض الغنم أن يقع في إيش؟ في هذا الباب. كل ما احتج به الشافعية في قول الله تعالى ويحرم يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، نقول نحن معكم. نعم يحرم الخبائث، لكن ثبت العرش ثم انقش.
هل
أدين الخبائث أم لا؟ ثبت العرش ثم انقش. أما بالنسبة للقياس الأولى، نقول له قياس الأولى صح معكم إن كان الدليل غير واضح، وجاء الدليل التصريحي على طهارة ما يوكل روث وما يوكل لحمه. ثم انتقل المصنف إلى ختاما للباب إلى مسألة أخرى. هل هذه المسألة فيها شيء؟
المستعمل
في شيء؟ في المسألة فيها شيء؟ ممتاز. نحمد الله. شكرا الله خير. ربنا يجزيك خير الجزاء. هذه المسألة. الماء المستعمل.
قال رحمه الله واختلفوا في الماء المستعمل في رفع الحدث. فقال أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه هو نجس نجاسة صريحة. إلا أنه يقول على هذه الرواية إنما يترشش منه على الثوب. وما يعلق بالمنديل عند التنشيف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو إلى الإناء. وعنه رواية ثانية أنه نجس نجاسة مخففة مثل بول ما يؤكل لحمه، فلا يمنع جواز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب. وعنه رواية ثالثة أنه طاهر غير مطهر. وقال مالك والشافعي وأحمد هو طاهر، وزاد مالك فقال مطهر، وعن أحمد رضي الله عنه نحوه.
الماء المستعمل، ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي استخدم في طهارة فرض وانفصل عن العضو، ولابد أن تعلم أنه انفصل عن العضو. هذا الماء المستعمل. الماء المستعمل صراحة في خلاف عريض جدا بين العلماء. الأحناف قالوا بأنه نجس. هذا كلام من أعظم ما يكون. وضاق سباع الطير طاهر. يعني الماء المستعمل في جسد الإنسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. فهذا صراحة في غرابة. طبعا هو عندهم عن أبي حنيفة بعض الكلمات الغريبة شوية، فاهمني؟ فصراحة المسألة أعجب مما تكون. طيب نحن خلينا نتكلم الأول على أدلة الأحناف على ذلك. الأحناف قالوا بأن الماء المستعمل ماء نجس، ولأنه ماء يستخدم في طهارة فهو ماء نجس. وأنت عندما تذهب وتجيء وتموت ويعني ويشق عليك حتى في الفهم، لن تجد أي دليل على ذلك. لا يمكن تجد دليل على ذلك، ولا في أي شيء دليل يمكن أن يوضع في هذا الباب، لأن المسألة صراحة أبعد ما تكون. أما الجمهور فقالوا بأنه طهر، على تفصيل بينهم في مسألة طهورية الماء المستعمل. الجمهور قالوا بأنه ماء طهر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. منها أولا الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال هو ليس منفصل عن العضو، وما استخدمه للغش، لكن الحق ما يدخل في هذا الباب. قال توضأوا بسم الله.
قد يقال إنه من بين المعجزات فلا يدخل
أيضا. لا لأن خاصة هو مس اليد وصاب خبا حتى لو كان معجزة إنه نبع، لكن مر على اليد. الأمر الثاني نص عن خصية في هذا الباب. الثاني حديث قليل قليل، كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد، فأقول ابقي لي ابقي لي ويقول ابقي لي. طبعا هذا كيف يعرف؟ لأنه ابقي لي ده اللي هو باقي في 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 الإناية. لا لا موضوع ما يعني مش ممكن يستدل بحاجة لا، ما عندهمش وجه دلالة إنها بتغرف منه باليد وبتساقط. ده اللي خلينا نقول إنها أوسع في مسألة التعريف. أيضا ما المستعمل حتى شوف الأدلة، أدلة سرد أنا بجيب من الأضعف للأقوى. حديث ابن عمر رضي الله عنه كان الرجال والنساء يتوضؤون معا جميعا لمكان واحد. طبعا دي إما أول الإسلام وإما كانت المحارب هم الذين يعني على التوجيهات التي وجهها العلماء في ذلك، لأنه طبعا يولد إشكالا في أو يوجب إشكالا في هذا الباب. لكن نحن نستدل بها على أن الماء المستعمل إيش؟ طاهر ليس بنجس. وجد دلالة أنه يتوضؤون ما توضأ لو غسل يده ليبعد أنه لا يتساقط الماء على يده. غسل وجهه هكذا، هو جاي بيغسل وجهه هكذا، الماء سيأخذ من وجهه وإيه وينزل
في الإناء.
في الإناء هذا يعتبر كبير صغير والجميع أو أواني والجميع يتوضؤون منها. وهو وابن عمر لما يقول جميعا دلال عليه على الاجتماع في مكان واحد. الدليل الثالث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكان قد اغمي عليه، فتوضا النبي وصب على عليه وضوءه، فتوضا النبي وصب عليه وضوءه فافاق جابر رضي الله عنه ورضاه. صبرا. حديث محمود بن الربيع قال وتذكرت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5 سنين. وجه الدلالة المضمضة. من الأدلة ايضا فعل الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يردوا ويتقاطر الماء على أثوابهم وعلى أيديهم وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وهذا أتم البيان، لأن هذا وجوبا على النبي أن يبين، لأنهم سيصلون حاملين النجاسة، صحيح ولا لا؟ فكيف يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم دون إرشاد؟ ما اللي عندك في صلح حديبية؟ مش في صلح حديبية، في صلح نفسه. عروة قال وما توضأ رسول الله إلا كانوا يتقاتلون على ودول. هذه كم الأدلة الكثير على أن الماء المستعمل ليس بنجس. إذا انتهينا من كلام أبي حنيفة نأتي إلى المسألة التي هي مشهورة جدا عند الأئمة الثلاثة، هل هو طاهر في نفسه مطهر لغيره أم لا؟ المعنى هل الماء المستعمل يبقى على طهوريته أم لا؟ شافعية في المعتمد أيضا حاملة يقولون بأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني سلبت منه الطهورية. استدلوا بأدلة كثيرة من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل جمهور الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه، نهى عشان يكون الأصرح نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. وين هذه الدلالة بركة؟
إنه يبقى في مشقة هنا لو عن نهي
من
الدلالة يقتدي.
اصبر اصبر فكر فيها اكثر. حجر
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واجد لا عندهم انه ذلك لا يصح استخدامه مره اخرى عندهم.
في
يعني منع الاخرين من استخدام الطهاره. وده شيخ انا عايز
دليل. هات الدليل. هات الدليل الاول.
لا النبي صلى الله عليه وسلم ده
ماشي
هو جنب.
ماشي هات بقى
كده منع الاخرين او افسده عن نفسه وافسده عن الاخرين.
هو نقول انه وجه دلاله ايش انه لو اغتسل لم تنع الناس عنهم صحيح ولا لا؟ فقالوا الامتناع على انه ماء مستعمل.
طيب ده دليل احناف على
نجاسه. على النجاسه اه نعم. ولذلك النبي قال ايه فبيناوله مناوله. قالوا ماذا يفعل ابو هريره؟ قال يناوله مناوله. وهنا ما قال ابو هريره رد على ابي حنيفه. كل هذا أدلة على مش على ذلك على أن الماء مستعمل إيش؟ أنه طاهر لغير مطهر لغيره. واستدل على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. كل هذا أدلة على أن ماء طاهر غير مطهر لغيره. أصحاب لم يستخدموا هذه يستدل بها الشافعية على ذلك أنهم كانوا في الأسفار يتوضؤون ولا يجمعون الماء مرة ثانية. يمكن هذه أقوى الأدلة عندهم. هذا دليل وأقوى الأدلة. كيف أقوى الأدلة؟ يصير لو فكر فيها. طيب ويرى أقوى الأدلة في عمر
شيخ الأسفار فيها مشقة استجلاب الماء فلو كان الماء المستعمل طهور لاستخدموه بدل ما يعني
هو بدل ما انت وصلت الماء هنا ما خط صح يا أستاذ
اللي هو بعد كده يعني المشقة تجلب التأثير فلو
لا لا
لو شخنا في أحوز ما يكون للماء فإن عدم الله تعالى قال
فإن تجد ماء فتيمم. هذا الذي أريده. هو إيش اللي أحلهم على التيمم؟ هو ذا اللي تقال وجد أنتوا ليش بتروحوا تيجوا مالكم اليوم؟ ما هو هذا قلت ماء. أنا ما قلت لك الإجابة في ماء هذه أكمل. فهو أصلا لما تيمموا وتركوا الماء هم يقولون الآن ألم تعلموا أن التيمم لا يكون إلا فقد الماء وهو عنده واجد ماء ليش ما تستخدم هذا الماء؟ يبقى الإجابة لأنه ليس مطهرا للغير يعني طهر في نفسه ليس مطهرا للغير. وقالوا هذه علة النهي في مسألة الاغتسال في الجنب في الماء الدائم وهذه العلة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. مفهوم الكلام؟ خلاص يبقى الإجابة على ذلك نقول أولا صحيح أن الماء طهور أن الماء مستعمل طهور وأدلته حتى نرد على المخالف. الأصل أن ما ثبت به طهورية الماء فلا تنزع إلا بدليل وما في دليل ولا دليل ظاهر على نزع الطهورية. كل ما قالوه فيه توجيه الثاني قول عائشة ابقلي واستخدام النبي لهذا الماء مع ورود أن عائشة قد تكون توضأت قبل أن تغتسل والماء تساقط على هذا الماء. أيضا من الدلالة على ذلك قالت إني كنت جنبا حديث من؟ ميمونة رضي الله عنها قال سبحان الله الماء لا يجنب.
ما
هذه عادي معناها ان هذا الماء اختلط بالماء الذي اغتسل به حتى لا يقال بانه ماء وحده. هي هو سالها هي كانت قد اغتسلت من جنابه فسالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء قالت اني كنت جنب استخدمت هذا الماء لان كنت جنب. قال سبحان الله الماء لا يجنب. مفهوم؟ طيب احنا الان الراجح الصحيح هو قول المحققين من المذاهب وهو قول الإمام مالك بأن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهرا لغيره. وما زلت استدل بها القوم على عدم طهارة الماء المستعمل كلها ليست بصريحة. هات دليل دليل نرد عليه. لا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل طهور المرأة وفضل وتغسل المرأة بفضل طهور. هذا هو الأدلة. طيب بالماء الجلب بالماء الدائم هو جنب المسألة ليست على النجس ولا على أنها فقدت الطهورية ولكن المسألة على استغزار وإن كان هذا الرد فيه نظر صراحة مش النظر اللي فيه لو تعرف يعني هذا الرد من الجمهور من المحققين على الجمهور فيه نظر قد يقويهم
البحر والأنهار
ها لا 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 هذا ليس راقي ده ولا هذا ليس هذا جاري هذا
كل تالي لا
هذا
شيخ المقصد الشريعة تأمل شيخ المسألة الصغار اللي فيها صعوبة جدا
لا لا يا جماعة الخير أبوس إيديكم أنا أنتم النهاردة في شيء كل ما في هذه الطريقة
شيخ
ماهر
مطلق ما يقول في ذلك
جيد أنا تفهمين الذي أقوله يعني الجمهور قالوا أن هذا الاستغزار الرد عليهم قد يكون يسيرا عند الجمهور يعني هذا قد يقوي جانب الجمهور لا يضعف عبد الرحمن
علة مستنبطة
العلة المستنبطة إيش العلة المستنبطة
ما قالوا استغزار ما هو احتمال أنها تكون
يعني وشوف أنت جاي ماشي صح دلوقتي ها
قد يكون الاستغزار عند المستغزار شرعا نجس
لا 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 ليس صحيح أعجمت علي يا حبيب الآن يا جماعة الخير هو قد يرد عليهم ويقال لهم من قال لكم أن الذي ينظر إليه ينظر إلى أنه اغتسل جنبا من وكيف يعرف أنه جنب تفهمين ولا هو مش حد بيغتسل كاتب كاتب على ظهري من الخلف هذا اغتسال الجنب أو أنا الجنب الذي سيغتسل مش ممكن فيقال له إذا ها لا لا الكلام هنا الحق أنه يقول إحنا بنقول الوصف المدقق بأنه نهى عن فعل ذلك أن يكون إيش جنبا صفحيني فسيقال لهم أصلا من قال لكم أنه جنب المسألة على الجنب من قال لك أنه عكس لما قلت باستغزارا فهمني لكن نحن ممكن نرد عليهم بإيش بهذا الرد أن نقول له نقول له هو يتقي الله ولا إيه ولا يؤذي الآخرين في هذا الباب يعني الجنب نفسه حدش يعلم أنه جنب هو العالم جنب فيكون النهي له مفهوم؟ والإفاء ما الفائدة؟ الفائدة هنا أننا سنعمم الحكم أن أي أحد يغتسل سيفعل ذلك في الماء.
وذكر الجنوب أنه أحوج.
ما هو بالضبط هكذا، لكن هو قال سيكون استغزارا في هذا الباب. نعم. الدليل الثاني. الدليل الثاني اللي استدلوا به.
توضع
رجل بفضل المرأة. توضع رجل بفضل المرأة، هذا حديث ضعيف. والأحكام فرع على التصحيح هل ضعيف نتنزل ونقول لا الحديث صحيح وش اللي فيها نهى أن نهى الرجل أن يتوضا بفضل إيش فإيش اللي فيها ما الذي فيها
عشان ممكن تكون المرأة يعني
حابلة لما تكلموا على أنها اشترطوا بأن تخلو به هذا كله ليس عليه ثمن دليل لكن ما الذي على المرأة هنا في هذا الباب الذي يمنع الاستخدام
هل المرأة بالاغتسال صح شفنا ان هي ممكن تكون اغتسال من حيض او كده ممكن يكون في مشاكل
يعني ايش اللي عندك يا استاذ لقمان
يعني هي بعد ما تستعمى يبقى في قطرات مثلا دم او كده
لا 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 لا, 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 لا انت خليك في التصور اللي انت فيه ده بعيد خالص انت خليك في عجلة التصور يا حجر
احنا معذرتنا شيخ حضرتك قول ذلكم ولا رد عليهم احنا
رد عليهم
رد عليهم من شيخنا اما نقول ان هذا على الكراهة مصروف
لا هو لا الاصل ان هو ضعيف
نعم ماشي لو تنزلنا حضرتك ذكرت اما نقول الامر بالكراهة او نقول الامر على
الاستقرار والله. ولما نفعل ذلك؟ ما الذي جعلنا نحمل ذلك؟ يبقى نقول أنا نقول لو قلنا بقولكم لا تضاربت الأدلة ولا تضارب، إذ الأدلة جميعا خرجت من مشكات واحدة فحملتنا على التوجيه، فحملتنا على التوجيه. لا الدليل الثالث لا يجمعون الماء، وهذا أقوى ما عندهم. الحق أن رد جمهور رد المحققين رد ليس بالقوية، وقال ما كانوا يجمعونه استقذارا، والأصح من ذلك ما كانوا يجمعونه أنهم يستطيعون جمعه. التراب يعني الشمس تكون شديدة جدا تتشرب الماء، لكن قولهم لا يجمعونه استقذارا أمر ليس بالقوية، أمر ليس بالقوية.
شيخ، وجد دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ المرض بفضل طهور المرض على قول الحنابلة،
اللي هو الخلو والخلو؟
لا، اللي هو الحديث أصله استدلوا به على أن هو طاهر فقط، إيه وجد دلالة عنده؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن
يستخدمه. طب حضرتك سألتني عن إيه؟
سألت على انه قال ان تخلو به المرأة، قلت ولما يقولون بذلك في الخلو في هذا الباب عشان مسألة الحلط، وحقا نقول انه اصلا المسألة ليس فيها ثم شيء في هذا الباب.
مش
احنا
غيرنا
يخيضون
بالخلو،
ده تخيض
غريب جدا.
ما هذا يقول لك توجيه ايش
في بعض الرايات
ماشي، والحق انه يقولون القول الشفعي انه اصلا طائف في نفسه غير مطابق غيره، والصحيح الراجح مقال المالكية وأنه طاهر في نفسه مطاهر قريبي في هذا.
ضبط خلوة عجيب جدا شخص
عبد، ضبط ايه؟
ضبط خلوة عجيب جدا عبد.
كيف؟
يا شيخنا يكون حجرة ملاقة لفتحها بفهم مفتوحة أو كنت تقول
شيء حجر، أنت عرفت العين مساء الحلب افتحها الآن يا حبيبي. أنا كنت جاي بالجزء الثاني من المصنف، ويبدأ من نام عن صلاة، وأنت تقول إحنا خلاص ما تجاوزناش الحيض. عمر أنت كنت معنا في 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 المصنف، خلاص ودخلنا في الصلاة كمان.
آه طبعا أسير كل موجود عليك، وصلت أحد فينا مش متذكر، بس كل أنا قرأ
بس دخلنا على الصلاة. أنا متأكد
أنا قرأت الحيض. أحرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، هل ده الكراهة ولا التحليل؟
بعض الجمهور على نوع الكراهة.
صحيح صحيح.
أنا متأكد.
شوفنا
آخر واحد إيش؟ أضرب مصنف كده في النت وشوف.
من أول
عايزين نعرف ماشي هون الصلاة، ادخل لنا في الصلاة. عايزين بس نعرف آخر. مسألة أصلاً في مأذن أيضاً أجاب صحيح معه. لو في حد من الإخوة الأفاضل هنا يعرف إحنا وصلنا المصنف فين على النت ممكن يرى ذلك. لا كله كان في مسجد بدر.
شكرا.
صحيح
انه
على الكراهة. بص يا استاذ هو مش في نت
موجود على النت.
طب اضرب هنا في ما اسمه
احنا مش عارفين رقم كام، احنا معاك رقم كام بس رقم كام
شايف هو الرقم عشان البيت ده حبيبي الشغل ده خاطر كتاب الحبيب.